الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء. نعم تفضل
شيخ. بس تنبيه للأخوة، رجاء من الأخوة الأسئلة تكون مكتوبة، لأن في
الأخوة إذا أحد لديه سؤال يكتب في ورقة حتى نقرأ السؤال ثم نجيب عليه، حتى تعم الفائدة للنساء أيضا. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية، أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء. ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا، أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى.
ولو نادرا وطاهرا، عندي وطاهر
عندي
عندكم ماذا؟ أو طاهر
أو
ولو نادرا وطاهرا،
ما نبه في الحاشية على شيء.
طيب أكمل.
قال: كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتلى، للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة.
نعم. يقول: باب نواقض الوضوء، بعد أن ذكر الوضوء وبين شروط الوضوء وما يتعلق بها من آداب وسنن، يذكر العلماء دائما في نهاية أبواب الوضوء باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي عدها المؤلف ثمانية. الأول ناقض الأول، قال: أحدها الخارج من سبيل. الخارج من سبيل، السبيل هو مخرج البول ومخرج الغائط، ولذلك يقال السبيلان. والخارج من سبيل أي من السبيلين، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول أو غائط، مخرج البول أو الغائط أي القبل أو الدبر. ولو نادرا، ولو كان هذا الخارج من الأشياء التي يندر خروجها، لأن الغالب يخرج بول أو الغائط، لكن أحيانا قد يخرج شيء نادر مثل الولد يخرج، يعني المرأة الحامل ثم تلد. وطاهر أو طاهرا، أحيانا قد يخرج شيء طاهر، مثلا يأكل إنسان شيئا من الأشياء التي لم تهضمها المعدة من حديد أو من زجاج أو من بلور أو غيره، أحيانا قد يبلع الإنسان فيخرجه كما بلعه، يعتبر نادر ويعتبر طاهر. يعني لو بلع شيئا من الحديد، لو بلع خمس فلوس وأخرجها، هذه طاهرة بعينها لكنها نادرة نادرة. فلذلك ولو نادرا وطاهرا أو طاهرا، كولد بلا دم، يعني المرأة أن تلد بلا دم نفاس، دم نفاس يخرج ولد دون دم نفاس، هذا من النوادر، لأن النجس أو النجاسة هي دم النفاس. فإذا ولدت من مخرج السبيل، وهو المخرج الذي يخرج منه المولود أو دم الحيض، مخرج واحد، فإذا خرج هذا المولود بلا دم يعتبر نادر، هل يعتبر نجس أو ليس بنجس؟ هذا المخرج يعتبر ناقض من النواقض. أو مقطرا في إحليله، أي ذكر الرجل إذا قطر فيه شيء، هذا الذي قطرنا فيه كان يأخذ شيء من العلاج، عبارة عن قطرة في الإحليل في الذكر، ثم بعد أن قطر نزل وخرج، يعتبر ماذا؟ خارج من سبيل، فيعتبر ناقض وليس ببول، قد يكون علاج، هذا العلاج عبارة عن قطرة تقطر في ذكر الرجل، فإذا خرجت بعد القطرة مرة أخرى تعتبر ناقض لأنه خارج من السبيل. أو محتشا، أي حشى ذكره أو دبره بحشو بسبب علاج، يأخذ مثلا كان يكون فيه ناسور أو بواسير أو ما شابه ذلك، أو قروح أو جروح، رجلا أو امرأة في القبل أو الدبر قد يحشو شيئا، فإذا خرج سواء كان مبتلا أو غير مبتل فهو نجس في الصحيح. وهنا المؤلف قال أو محتشا وابتلا، لأنه يشير إلى أنه غير المبتل لا يكون، لا يدل على أنه ناقض، لكنه ينقض لأنه يعتبر خارج من السبيل في صحيح أقوال العلماء. لا الدائم أي إلى الحدث الدائم الذي فيه حدث دائم كالسلس، سلس البول والاستحاضة، فلا ينقض للضرورة، يعني يعتبر ناقض لكنه في فترة أو في وقت وضوئه حتى يصلي لا يعتبر ناقض، لكن بعد أن ينتهي من الصلاة يعتبر ناقض، بعد أن ينتهي من الصلاة يعتبر ناقض، لأنه مستمر حتى مع الوضوء يستمر ينزل، حتى مع الصلاة يستمر ينزل. نعتبره ناقض في هذه الحال، لا يعتبر ناقض في هذا الزمن، زمن الوضوء إلى الصلاة لا يعتبر ناقض للضرورة كما ذكر المؤلف. نعم، هذا الناقض الأول. الناقض الثاني
قال رحمه الله تعالى: والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط، كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له.
سد عندك إيش؟
استد،
استد، نعم كلها بمعنى إذا سد أو استد، نعم المخرج.
قال: وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد.
نعم. الناقض الثاني قال: خارج من بقية البدن، إذا خرج من بقية البدن سوى السبيل، يعني من غير السبيل، إن كان بولا أو غائطا، يعني لو فتح له مخرج من البطن ما يستطيع أن يبول كرمكم الله من مخرجه الطبيعي، فيوضع له النربيش أو البربيش بعد هذا مجرى البول، بعد المثانة يوضع له نربيش خارجي، فلا يبول من موضعه من ذكره، أو بالنسبة للأنثى أيضا من فرجها، أو أنه وضع له كما قلنا كيس خارجي يخرج منه بعد المعدة من الأمعاء، يخرج له في البطن كما قلنا، هذا كان يجرى له عملية إزالة القولون، فيبقى الأمعاء فيخرج له كيس يسمى عملية تفميم القولون، فيوضع له مثل الفم ويوضع له كيس خارجي، فبدأ في هذه الحال يخرج منه البول والغائط من غير مخرجه المعتاد، ما حكمه؟ يعتبر ماذا؟ أيضا ناقض، لأن البول والغائط نجس بعينه وناقض بعينه، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، فإنه يعتبر ناقض ولو خرج من هذه المخارج الصناعية التي توضع، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، غير البول والغائط الدم يعتبر نجس، القيء عند بعض العلماء يعتبر نجس، فإذا كان الدم كثيرا والقيء كثيرا كان ناقضا من نواقض الوضوء عند المذهب. قال: أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، يعني إذا أكل شيء ثم قاءه بحاله لم يتغير، لم يتحلل الطعام، أكل طعاما ثم قاءه، شرب شيئا ثم قاءه كما هو لم يتغير لم يتحلل إلى شيء آخر أو إلى يعني مهضوم، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، الحديث فيه كلام في صحته، وعلى فرض صحته فإنه يدل على أنه قاء فتوضأ، ولم يدل على ماذا؟ على أنه ناقض، فقد يحمل على ماذا؟ على أنه قد حدث بحدث آخر، أو أنه من باب الاستحباب توضأ مرة أخرى، فالحديث لا يدل على أن القيء أو خروج القيء ناقض، وهذا الصحيح أن خروج القيء لا يعتبر ناقض من النواقض، فهذا الحديث على فرض صحته فإنه لا يدل على أنه ناقض، وإنما يدل على استحباب الوضوء في أكثر ما يدل عليه، أقصى ما يدل عليه استحباب الوضوء إذا خرج منه القيء. وأما بالنسبة للدم فإن الدم الكثير المسفوح يعتبر ناقض عند كثير من العلماء، لأنه دم نجس. وعند بعض العلماء إذا كان دما قليلا فإنه لا ينقض، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بجروح وتسيل دما، ولم يؤمروا في الحروب وغيرها، ولم يؤمروا ماذا؟ بالوضوء منها، مع أنها مما تعم به البلوى ولا يخفى على الشرع مثل ذلك. فسكوته دليل على أنها ليست بناقض، وهذا الصحيح أن خروج الدم لا يعتبر ناقض إلا إذا كان كثيرا، فالأحوط لدينه أن يتوضأ. والكثير كيف مقداره؟ كيف نقدر الكثير من القليل بالنسبة للدم أو بالنسبة للقيء؟ قال: والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني الإنسان هو يقدر الخارج منه كثير أو قليل، لأن الناس تختلف أجسامهم وأحوالهم. وإذا انسد المخرج، انسدت الأمعاء أو مجرى البول فلم يخرج من مخرجه المعتاد، كما قلنا وضع له كيس خارجي للبول أو الغائط، وانفتح غيره، أي انفتح له فتحة جانبية فأصبح يخرج منها البول والغائط غير المخرج المعتاد، لم يثبت له أحكام المعتاد. كيف يعني لم يثبت له أحكام المعتاد؟ يعني الآن في الناقض الأول قلنا الخارج من السبيلين لو كان طاهرا، يعني بلع 50 فلس أو 10 فلوس وخرجت من مخرجه المعتاد، يعتبر ناقض على الناقض الأول، يعتبر حتى ولو أكل شيئا طاهرا وخرج كما هو فإنه يعتبر، يعني خرج دون أن يتلوث ببول بغائط، فإنه لا يعتبر على الأمر الأول ناقض. طيب إذا أكل شيئا من ذلك وخرج من الكيس الذي وضعناه بدل المخرج فإنه لا يعتبر ناقض، لأنه لا يأخذ حكم الخارج المعتاد. رأيتم؟ هذا معنى لم يثبت له أحكام المعتاد، أي أنه إذا أكل شيئا طاهرا وخرج من السبيلين يعتبر ناقض. أما إذا أكل شيئا، بلع شيئا وخرج، أخرجوه له من الحلقوم، من المعدة، من جانب المعدة، فإنه لا يعتبر ماذا؟ ناقض، لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد. نعم، فلا يثبت له أحكام المعتاد. إذن أحكام المعتاد أي إذا بلع شيئا وخرج من مخرجه المعتاد الدبر فإنه يعتبر ناقض من النواقض، فإن خرج من مخرج آخر لا يعتبر ناقض. نعم. الناقض الثالث
قال رحمه الله تعالى: والثالث زوال العقل أو تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتم أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا.
نعم، الثالث، الناقض الثالث، زوال العقل بالجنون أو بالنوم، فإن النواقض إما أن يكون أحداث بنفسها كالبول والغائط، فهذا حدث بنفسه ينقض، وهناك أحداث هي في الحقيقة ليست بنفسها ولكنها مظنة لوقوع الحدث، فخروج البول والغائط ناقض بنفسه، لكن النوم مظنة، والريح كذلك، لكن النوم يعني الخارج من السبيل إما يكون بول أو غائط أو ريح يخرج من الدبر يعتبر ناقض أيضا، لكن النوم جعلناه ناقض لأنه مظنة خروج شيء من البول أو الغائط أو الريح، لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه زوال العقل أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيق، فدل على أنه مرفوع عنه القلم. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: أمرنا أن نمسح على خفافنا في السفر 3 أيام من بلادهن، إلا من غائط، إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم، فدل على أن البول والغائط ناقض والنوم كذلك، لكن النوم لأنه مظنة فأنزل منزلة الحدث. إذن زوال العقل يفقد معه الإنسان إدراك الحواس، فقد يخرج منه ريح أو بول أو غائط، فلذلك كثير من الناس يستيقظ من النوم يقول: أجد على ملابسي صفرة موضع البول، هل خرج مني؟ يقول: أنا لا أذكر، قد يكون بول قد يكون غير بول، فلذلك ماذا؟ لا يعلم بنفسه لأنه كان فاقدا لإحساسه، لأنه رفع القلم عنه في هذه الحال فلا يدرك ما خرج منه وزال عقله عنه. لذلك العلماء قالوا زوال العقل يعتبر ناقض من النواقض، فإذا جن أو أغمي عليه أو نام أو شرب خمرا فسكر، فإنه يكون ماذا حاله؟ كحال الذي لا يعلم ما يخرج منه، فينزل هذه تنزل هذه مظنة مظنة الحدث. لذلك قال زوال العقل أو تغطيته، زواله بجنون أو تغطيته بسكر، فيسكر أو ببنج يأخذ بنج فتجرى له عملية، وقد يجرى له منظار من الأعلى أو من الأسفل، وطبيعي سيخرج منه شيء. فإذن زوال العقل لنفسه أو بتغطيته كما قلنا بسكر أو ببنج أو بغيره فإنه يعتبر ماذا؟ ناقض. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء الحاقا، يعني لو أنه قال قبل أن يغمى عليه أسد هذه المخارج التي تخرج منها الريح أو البول، ولو تلجم يعني وضع شيء لجم نفسه أو أي حشى نفسه بشيء لا يخرج منه شيء، يعتبر أيضا ناقض من النواقض، يعتبر ناقض من النواقض حتى لو لجم نفسه أي سد هذه المخارج فإنه أيضا يعتبر ناقض من النواقض. إلا يسير نوم من قاعد وقائم، إلا النوم اليسير من قاعد كحالنا هكذا القاعد على الكرسي أو على الأرض، وقائم أي واقف غير محتب أي غير القاعد المحتبي، لأن القاعد المحتبي هنا يكون حاله ثم نام وهو محتبي، هنا كحال المستلقي لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاء العين السهم، فهذا معناه أن الإنسان في حال النوم أي العين إذا غفت فإن السهم أي مخرج الريح لا يدركه الإنسان فقد ينطلق فيخرج منه ريح. فلذلك الأحوال التي يكون فيها الإنسان متعرض في قعدته المحتبي أو مستلق فإنه يكون في حال قد يخرج منه الريح غالبا، لكن إذا كان قاعدا أو قائما فإن هذا السه مسدود لا يخرج منه شيء، وكان في حال النوم اليسير بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون ينتظرون العشاء ورؤوسهم تخفق من النوم ثم تقام الصلاة فيصلون، فهذا يدل على أنهم يقومون فيصلون لا يتوضؤون في هذه الحال. إذن هذه حالة مستثناة من النوم وهي النوم اليسير حال القعود، أما الاستلقاء وغيره فإنه يعتبر ناقض. كذلك النوم قائما اليسير وهو قائم كمن كبر خلف الإمام وقرأ الإمام وأطال مثل الإمامنا اليوم أطال، قد يكون الإنسان تعبان فنام، هذا النوم اليسير لا يعتبر ناقض من النواقض. نعم. غير محتب، الاحتباء جلسة الاحتباء هي الجلسة التي يعني هكذا يرفع يعني ركبتيه ثم يمسكها هكذا، هذه جلسة الاحتباء. هذه الحال يعني يكون الإنسان معرض إلى أن يخرج منه ريح، أو متكئا، إذا متكئ إذن تحركت مقعدته جسمه فمال فيكون أيضا معرض لخروج شيء، أو مستند وعلم منك. إذن هذه الأحوال كلها يعد جلوسا يتعرض فيه الإنسان كحال المستلقي إلى خروج شيء منه. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها. إذن الإغماء يعتبر زوال عقل، والسكر والجنون كله يعتبرنا زوال عقل، وكثيرها وقليلها كله يعتبر ناقض من النواقض. نعم. وينقض أيضا،
قال رحمه الله تعالى وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقة كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسهم حلقة الدبر.
نعم. قال وينقض أيضا النوم من مضطجع كما ذكر. إذن النوم من مضطجع لا شك أن المضطجع مستلق فلا تكون كحال القاعد، فيكون مستلق فيكون معرض لخروج الريح منه، وراكع أيضا حال الركوع والسجود ليس كالقائم، فالقائم يضبط نفسه لا يخرج منه شيء، لكن الراكع والساجد قد يخرج منه، فإذا نام راكعا أو ساجدا مطلقا فحاله كحال من نام محتبئا وهو قاعد أو متكئا أو مستندا، فإن هذا يعد أيضا ناقض من النواقض. إذن الحنابلة استثنوا ماذا؟ حالة النوم اليسير من قاعد أو قائم، وقاعد يكون مقعدته على الأرض غير محتب ولا متكين على شيء، فهذا إنسان ضابط نفسه كما نقول. ولذلك ماذا قالوا العلماء كشيخ الإسلام؟ قال من نام نوما يسيرا يشعر بنفسه لا يعتبر ناقض. يعني بعض الناس أحيانا يغفو غفوة لا يشعر بنفسه، يشعر بنفسه، وأحيانا يغفو غفوة لا يشعر بنفسه، لكن أحيانا ينام يغفو غفوة يسيرا قد يكون وهو يقود السيارة أحيانا بس عنده شعور إحساس بنفسه، لكن غفوة بسيطة هذه لا تعتبر ماذا؟ ناقض، لأنها حالها كحال من نام قاعدا أو قائما. والكثير من قائم وقاعد، أيضا النوم الكثير وليس النوم اليسير، النوم الكثير من قاعد أو قائم، النوم اليسير يعني إنسان تسمع يشخر مثل ما نقول حنا، تسمع من بعيد تسمع أنه نام، يعني هذا نومه ماذا نسميه؟ نوم عميق. النوم اليسير ما تشعر أنه يعني نام، نوم يسير أي حركة تيق، لكن هذا اللي تسمع له شخير هذا لابد أنه نام نوما عميقا، هكذا النوم العميق. فإنه والكثير من قائم وقاعد، لحديث العين ووكاء السهم، فمن نام فليتوضأ العين، أي العين إذا كان مستيقظا الإنسان يدرك يعرف حواسه، وأما إذا كان نائما أي ذهبت حاسة العين، أي ذهبت إدراكه وأحواله ومن ضمنها حاسة اليقظة، فالمستيقظ يعرف، لكن النائم فإنه لا يشعر بنفسه وكاء أي رابط السه، فمن نام فليتوضأ، والسه حلقة الدور. نعم. الناقض الرابع
قال رحمه الله تعالى: والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو قلفة أو قلفة أو من ميت،
ولو أشل أو أقلف،
ذكر الوجهين الحاش
عندكم إيش كاتب؟
قال قلفة،
ولو أشل أو قلفة، قلفة.
نعم. قال كذا في النسخ الخطية.
نعم.
وفي قاف أقلف.
أو قلفة من ميت، يعني ما في أو من ميت.
نعم. لا أو من ميت.
أو من ميت.
نعم.
طيب. أو قلفة أو من ميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو قلفة أو من ميت لا الأنثيين ولا بائن أو محله.
نعم. قال الناقض الرابع: مس ذكر آدمي وليس حيوان ولكن آدمي، إذن حدد لنا مس ذكر آدمي تعمده، أي تعمد مس الذكر، مس ذكر آدمي تعمده، يعني تعمد مس الذكر، لأنه سيأتينا الفرق إذا مسه بغير عمد. إذن هنا يقول إذا مسه عمدا أو لا متصل، مس ذكره تعمده أو لا. إذن هنا يشير إلى الخلاف في المسألة، كان عمدا أو بغير عمد، لأن بعض العلماء فرق بين إذا مسه عمدا أو مسه مخطئا، فإنه من مسه بغير عمد فإنه لا يعتبر ناقض. والمؤلف هنا يميل، أو حنابل المتأخرين يميلون إلى أنه لا فرق بين من مس ذكره عامدا أو لا، أو غير عامد أو غير عامد. إذن المؤلف هنا يميل إلى القول الذي يقول بأن مس الذكر عامدا أو لا أو غير عامد يعني يعتبر حكمه واحد، أي ناقض من النواقض. متصل وليس بمقطوع، لأنه قد يكون مقطوعا مثلا قطع بسبب جناية أو شيء من ذلك. ولو أشل، يعني ولو كان مشلولا هذا الإنسان، ولو كان مشلولا قد يكون فيه شلل نصفي فلا يشعر بجزءه الأسفل، فهذا حتى ولو كان مشلولا فإنه يجري عليه أحكام مس الذكر، فإنه يعتبر ناقض. أو قلفة أو أقلف، أي حتى ولو كان مغطى رأس الذكر هذه الجلد التي تكون عليه التي الختان الأقلف أو القلفة، هذه اللحمة التي تكون عند ولادة الذكر تقطع عند الختان تقطع، لو لم تقطع إذا تركت ولم تقطع تأخذ حكم ماذا؟ مس الذكر، أي لو مسها في حال وجودها قبل قطعها فإنها تأخذ أيضا الحكم حكم مس الذكر. أو من ميت أيضا، حتى لو مس ذكر ميت، حتى لو مس ذكر ميت يأخذ أيضا حكم. لا الأنثيين أي الخصيتين، ولا بائن أي ولا مقطوع، لو كان ذكرا مقطوعا فإنه لا يعتبر ناقض. إذن أن يكون متصلا، وسواء كان حيا أو ميتا، وسواء كان عمدا أو بغير عمد، لا الأنثيين لا الخصيتين يعتبر ناقض. ولا بائن أو محله أيضا، إذا كان فقط محله موجود وهو مقطوع ولمس محله بعد قطعه فإنه لا يعتبر ناقض. إذن ناقض مسه متصلا، أما إذا قطع أو مس محله بعد القطع فإنه لا يعتبر ناقض. نعم.
قال: أو مس قبل من امرأة وهو فرجها التي بين أسكتيها لقول قال بين أسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد.
نعم. قال: أو مس قبل من امرأة، أيضا قبل المرأة أي فرجها، وهو فرجها الذي بين أسكتيها لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره، في رواية: من مس فرجه. إذن من مس ذكره خاص بالرجل، ومن مس فرجه عام، أعم من اللفظ الأول، فدل ذلك على أنه يدخل فيه الذكر والأنثى. وقال: أسكتيها أي شفرتيها التي حول القبل، أيضا يقول هو الفرج الذي بين أسكتيها هو الذي ينقض. نعم. ولا ينقض.
قال رحمه الله تعالى: ولا ينقض مس ولا مس ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها.
نعم، لأنه ليس من الفرج.
قال: وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه، من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديثه: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد.
نعم. قال: وينقض المس بيد بلا حائل، أي إذا كانت اليد لا شيء عليها ومس الذكر بلا حائل، أي ليس بين يده وبين جلد اليد وبين جلد الذكر أو الفرج حائل، فإنه لا منديل ولا ثوب، فإنه يعتبر هو ناقض ولو كانت زائدة، أي ولو كانت اليد فيه يد زائدة أو أصبع زائد ولمس فيها الفرج فإنه يعتبر ناقض، سواء كانت بظهر كفه أو ببطنها. إذن سواء كان عامدا أو غير عامد، سواء كان بظهر الكف أو بباطنه، سواء كانت اليد زائدة أو أصلية، فإنها جميعا تعتبر ناقض، مسه يعتبر ناقض. أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، أو حرفه يعني هذا، يعني إذا مس ظاهرها أو كفه أو حرفها الجنب، ما عدا ماذا؟ طبعا يقول هذا كلها اليد، يقول من رؤوس الأصابع إلى الكوع، من رؤوس الأصابع إلى الكوع، هذا الكوع يعني الكف فقط، يعني الكف فقط، هذا الكوع، الكوع هو العظم الذي يكون بعد الإبهام. إذن هذا الحد، يعني حد الرسغ، حد المفصل الكف، هذه بقية اليد لا تدخل. من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث: من أفضى بيده أي بكفه يقول إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. لكن أكمل.
قال رحمه الله تعالى: لكن لا ينقض مسه بالظفر.
لكن لا ينقض مسه بالظفر، لأنهم يعتبرون الظفر في حكم المنفصل، الأظافر في حكم المنفصل، الظفر والشعر عندهم يأخذ حكم المنفصل، فلا أثر له في المس، فلا أثر له في المس.
قال رحمه الله تعالى: وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا.
نعم، هذه مسألة خلافية، لذلك قال ينقض أيضا إذا مس الخنثى المشكل أحد الفرجين الذي فيه، سواء كان ذكر الذكر أو كان الفرج، لأن الخنثى المشكل من له عضوين، عضو ذكري وعضو أنثوي، فإذا مس هذا أو مس هذا يعتبر ناقض من النواقض، وسواء كان لشهوة أو ليس بشهوة، لأنهما لا شك أنهما أصلي، يعني أن أحدهما أصلي قطعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل شهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبوله لم ينقض.
يعني إذا مس ذكر ذكر هذا الخنثى أو فرجه ففي جميع الأحوال، إذا كان بشهوة يعتبر ناقض، يعتبر ناقض جميع الأحوال، لأنه في حاله مس الذكر إذا كان ذكرا أنه يكون مس ذكر رجل، وإن كان أنثى فإنه مس عضو أنثى، وإن كانت امرأة فقد لمسها لشهوة. يعني مس المرأة يكون ناقض لشهوة كما سوف يأتي. فإن لم يمسه لشهوة، أي مس الذكر ذكر هذا الخنثى بغير شهوة، كأن يكون طبيب معالج مثلا، أو مس قبله أيضا بغير شهوة، لم يعتبر ناقض. إذن الخنثى المشكل، الخنثى المشكل مس الأجنبي له يعتبر ناقض إذا كان بشهوة، سواء مس فرجه أو قبله. نعم. أما بغير شهوة فإنه لا يعتبر ناقض. أما مسه هو لنفسه بشهوة أو غير شهوة فإنه كما ذكر في السطر الذي قبله يعتبر ناقض. إذن هنا فرق بين مس لنفسه، فلا فرق بين الشهوة وغيرها، وإذا مسه غيره يعتبر ناقض بشهوة، وبدون شهوة لا يعتبر ناقض، كالطبيب مثلا معالج أو غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض، أو أنثى قبله، أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينقض وضوءها.
فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم تنقض وضوءها. نعم. أيضا بالنسبة لمس المرأة للخنثى المشكل، في إذا كان بشهوة يعتبر ناقض، فإن كان هذا الخنثى المشكل حكمنا عليه أنه رجل فقد مست رجلا بشهوة، وهذا يعتبر ناقض كما سيأتي، وإن كانت أنثى فقد مست فرجها فيعتبر ناقض أيضا. فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوءه، أو مست ذكره لم ينتقض وضوءه، يعني فإن كان المس لغير شهوة، كان المس لغير شهوة فإن لا يعتبر ناقض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخامس مسه، أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها
الناقض الخامس، هنا الناقض الخامس. نعم. والخامس في مسألة يعني الناقض الرابع مس الذكر، هذه التفاصيل عند المؤلف في حال اعتماد المذهب في حديث بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره فقد انتقض وضوءه، أو فليتوضأ، أو في رواية فقد وجب عليه الوضوء. وفي حديث آخر وهو حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس ذكره فقال: إنما هو بضعة منك. كثير من العلماء رجح حديث بسرة وقال هو متأخر ناسخ لحديث طلق بن علي فيعتبر ناقض، وبعض العلماء من المحققين قالوا الأولى الجمع بين الحديثين. كيف يكون الجمع بين الحديثين؟ هذا حديث قال من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك. قال: والجمع بينهما أن نقول أنه إذا مس ذكره بشهوة فإنه يعتبر ناقض، وإذا مسه بدون شهوة سواء بباطن الكف أو ظاهرة فإنه لا يعتبر ناقض، أو مست المرأة فرجها أيضا بغير شهوة فإنه لا يعتبر ناقض. وهذا من الجمع بين الحديثين حتى نجمع بين الحديثين، فيحمل حديث بسرة على أنه مست، على أن الحديث محمول على مس الذكر بشهوة، فإن كان بغير شهوة فلا يعتبر ناقض. إذن هذا أولى من القول بالنسخ، القول بالجمع بين الأحاديث. وإلى هذا القول مال كثير من العلماء، منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم والشيخ ابن باز، إلى أن مس الذكر لا يعتبر ناقض إلا إذا كان بشهوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشلة.
نعم، يقول ناقض الخامس: مس الذكر أي الرجل امرأة شهوة بشهوة، مس امرأة بشهوة، إذا مس الرجل المرأة بشهوة فإنه يعتبر ناقض. أيضا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل يعتبر ناقض أو لا يعتبر بناقض، ورجح أيضا بعض العلم أنه لا يعتبر ناقض، لا يعتبر ناقض. وهذا القول أنه ناقض يقول المؤلف: لأنها التي تدعو إلى الحدث، الذي حملهم على القول أن مس المرأة بشهوة ناقض، لأنه إذا مسها بشهوة تحركت عنده شهوته، فتحرك عنده ماء فيخرج منه مذي أو مني، فإن خرج مذي كان خارجا من السبيل فكان ناقضا، وإن كان مني فقد أوجب الغسل. فلذلك تحرك المني أو تحرك الشهوة، إثارة الشهوة، هذا أدى إلى أن يتحرك هذا الماء في الرجل، ماء الرجل ولو لم يخرج تحرك من موضعه، فاعتبروه ناقضا، اعتبروه ناقضا لهذا السبب. فلذلك قال: لأنها التي تدعو إلى الحدث. وهذا محمول على قول قلنا أن الأحداث أو النواقض إما أن تكون أحداث بعينها أو مظنة للحدث، فكان مس الشهوة ومس الذكر مظنة للحدث، فقد يتحرك عنده الماء فيخرج أثناء الحركة، فالرجل المذاء قد لا يشعر بخروج شيء في بداية الأمر إذا لامس مثلا زوجته ولم يعني لم يشعر بخروج الماء منه، ثم إذا مشى خرج منه. لذلك علي بن أبي طالب يقول: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك الوضوء. إذن لما؟ لأن هذا الأمر يخرج من الرجل عند تحرك الشهوة، عند تحرك الشهوة، فلذلك غلبوا هذا الجانب، فكان من الأحوط عندهم أن القول بأن مس المرأة بشهوة ناقض، لأنه مظنة لخروج هذا، فقد يتحرك الرجل ولا يشعر بنفسه. وأما الذين قالوا لا ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنها عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني ويخرج إلى الصلاة، والتقبيل يكون بشهوة. وحمل أهل العلم هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك نفسه ويمسك يعني شهوته، فإن كان الرجل لا يستطيع أن يمسك شهوته فإنه قد يتحرك عنده شيء فيخرج منه، فلذلك يقولون يعتبر ناقض. ووجهوا هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يمسك نفسه. أما الذين قالوا لا ينقض فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طبيعته كسائر البشر، وقول عائشة هذا تأكيد أن القبلة أو تحرك الشهوة ومس المرأة لا يعتبر ناقض، لا يعتبر ناقض. أما قوله أو لامستم النساء في آية المائدة فإنها محمولة على الجماع عندهم، فلذلك إذن مس المرأة بشهوة لا يعتبر ناقض إلا إذا شعر الرجل أنه خرج منه شيء، فيكون من باب الخارج من السبيل. نعم. ولذلك قالوا: سواء كانت المرأة أجنبية وذات المحرم أيضا، حتى لو كانت المرأة إذا لمسها بشهوة، حتى لو كانت من محارمه، وكانت ميتة أو كبيرة أو صغيرة مميزة، وسواء كان المس بيد أو بغير يد، أو حتى لو برجل ولو بزائد، أي حتى لو كانت يدا زائدة أو أصبعا زائد أو أشل أيضا حتى لو كان بيده المشلولة. نعم، يعتبر كله ناقض عندهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو تمسه بها أن ينقض مسها لرجل بشهوة كعكسه السابق.
نعم. قال أو تمسه بها، أي إذا مست المرأة الرجل بشهوة أيضا يعتبر ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق، أي سواء كان رجلا كبيرا صغيرا مميزا صغيرا مميزا أو كبيرا حيا أو ميتا، نعم، ذو محرم أو غير المحرم، نعم، هذا كله يعتبر أيضا ناقض بالنسبة للمرأة.
قال وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بها.
نعم. قال وينقض أيضا مس حلقة دبر لأنه أيضا جزء لأنه فرج فيدخل في الرابع سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعره وظفره لأنه في حكم المنفصل وليس المتصل، وسن فإذا مس شعر المرأة أو ظفر المرأة أو مست شعره أو ظفره أو سنه أو هي كذلك مست منه أو هو مس منها فإنه لا يعتبر ناقض، ولا المس بها أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إذا مس هذه الأشياء الأجزاء المنفصلة فإنه لا يعتبر ناقض لأن الشعر قد تفصله المرأة عنها وكذلك الظفر بقصه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة.
نعم. هنا مسألة وهي ما حكم مس الرجل للرجل الأمرد، فيعني الذي يشابه النساء من حيث المرد ليس له شعر، هل أيضا يعتبر ناقض؟ إذا قلنا أن مس المرأة يعتبر ناقض فهذا أيضا قد يقع مثل هذا الأمر، فقال لا مس رجل لأمرد، فإن الأمرد رجل ومسه لا يعتبر ناقض ليس كمس المرأة، ولو كان المس بشهوة فإنه لا يعتبر ناقض، ولا المس مع حائل، إذا مس المرأة بحائل، إذا مس الرجل امرأة بحائل ومست المرأة رجل بحائل أي مست ملابسه أو شيئا وضع على جسمه ولم تمس البشرة البشرة فإنه لا يعتبر ناقض، نعم، لأنه لم يمس البشرة. إذن مس امرأة بشهوة أن يكون مسا للبشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.
نعم. هذا إذا كان لم يعني يقصد أو لم يعمد المس فمسه آخر وهو لم يرد هذا ولم يقصد المس، لم يقصد المس، قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه، إذا مست المرأة رجلا أو مس الرجل امرأة وهذا الملموس لا يعلم بالمس ولم يرد ولم يتعمد المس ولو وجد منه شهوة، يعني بعد أن لم يقصد لكن بعد أن مسته شعر بشهوة أو بعد أن مسها شعرت بشهوة ذكرا كان أنثى فإنه لا يعتبر ناقض لأنه لم يقع منه تعمد لهذا، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، أيضا من لومس مس فرجه فإنه لا يعتبر ناقض إذا لم يرد ذلك، فإذا تعمد ذلك أو رضي به يعني والرضا يدل على العمد دل على أنه ناقض. نعم.
قال رحمه الله تعالى وينقض غسل ميت،
هذا السادس، هذا الناقض السادس.
قال وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا، روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، وهذا هو السادس.
نعم. يقول مسألة غسل الميت يعتبر ناقض، والدليل قال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون غاسل الميت بالوضوء، طيب لماذا يأمرونه؟ لأنهم اعتبروا أن من غسل ميتا قد وقع منه ناقض، منه ناقض الوضوء، ولذلك أمروه بالوضوء، لكن الصحيح أن هذه الآثار لا تصح، وعلى فرض صحتها فإنها محمولة على ماذا؟ على الأفضل والأكمل وليس على أنه ناقض، فإنه لم يدل دليل من كتاب ولا من سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غسل الميت يعتبر ناقض. إذن غسل الميت على الصحيح أنه لا يعتبر ناقض من النواقض، ولكن الحنابلة في المذهب اعتبره ناقض حملا لهذه الآثار الواردة عن السلف عن عمر وابن عباس، ابن عمر وابن عباس أنهما اعتبرا ذلك ناقضا. ومن هو الذي يعني يعتبر غاسل الميت؟ هو الذي يغسل الميت مباشرة، لا من يصب عليه الماء، فهذا الذي يصب عليه الماء فإنه معاون للغاسل وليس هو الغاسل، ومن عاون الغاسل لا يعتبر ماذا؟ غاسلا للميت، لا من يصب عليه الماء ولا من يممه، الذي يعني يمم الميت، لأن الميت الذي لا يستطيع أحد غسله كالمحروق فإنه لا يغسل، لأنه لا يخشى عليه تلف البدن، فإنه يلف ويكفن ثم ييمم، فالذي يممه لا يعتبر ماذا؟ غاسلا للميت، فلا يدخل عندهم في هذا الأمر. نعم. السابع.
قال رحمه الله تعالى: والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، وسواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة.
نعم. السابع، وهي من مفردات مذهب الحنابلة خلاف الجمهور، أن أكل لحم الجزور، أكل اللحم خاصة من الجزور، أي لك أكل لحم الجزور يعتبر ناقض من النواقض، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة حديث البراء حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها، فدل ذلك على أنه ناقض من نواقض الوضوء. ثم قيل له: أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، فدل على أن لحم الإبل ناقض، أكل لحم الإبل ناقض من النواقض، سواء كان هذا اللحم مطبوخا أو نيا. فأما بقية الأجزاء فلا نقض فيه ببقية أجزائها كالكبد، فإن الكبد من الدم وليس من اللحم، لقوله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن الكبد متخلق من الدم وليس من اللحم، فلذلك قالوا لا يدخل فيه كبد الإبل الجزور، لا تدخل فيه مسمى لحم الجزور. وكذلك اللبن، لبن الإبل أيضا لا يعتبر ناقض، ومرق اللحم، المرق دون أكل اللحم أيضا لا يعتبر ناقض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء، ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة، وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما.
نعم. قال الناقض الثامن، وهو الذي أشار إليه صاحب المتن بقوله: كل ما أوجب غسلا، كل ما أوجب غسل، موجبات الغسل سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله، وهي كثيرة، فقال: كل ما أوجب الغسل أوجب ماذا؟ وضوء، يعني هذه جعله قاعدة. ما الذي يوجب الغسل؟ الحيض، الجنابة، النفاس، دخوله في الإسلام كافرا وأسلم، الموت، هذه أشياء توجب ماذا سيأتينا؟ الاغتسال. فعندهم كل ما أوجب الاغتسال أوجب الوضوء، وهذه القاعدة ليست مطلقة، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة كما مر معنا أن من اغتسل ونوى عن الحدثين أجزأ عنهما، أليس كذلك؟ مر معنا. إذن إذا كان يجزأ عنهما فإنه لا يوجب ماذا؟ لا يعتبر موجبا إذن للحدث، إذا اغتسل الحدث الأكبر فإنه يكفي عن الحدث الأصغر، فلذلك كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء عندهم، وهذا ليس بصحيح، فإن ما أوجب الغسل لا يوجب الوضوء، إلا باعتبار أن كل ما أوجب الغسل اعتبر ناقض فكذلك نعتبره من النواقض. نعم، لكنه لا يلزم منه الوضوء، لأن الغسل يجزع عن الوضوء. كإسلام، فالإسلام ماذا؟ من أسلم دخل الإسلام، سيأتينا إن شاء الله وخلاف فيها، يعتبر عند الحنابلة موجبا للاغتسال، وانتقال مني يعني خروج المني أو تحركه من مكانه كما سوف يأتي يعتبر ناقض، وهو يعتبر موجب للغسل، فكذلك هنا يعتبر ناقض الوضوء. ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، لأن الميت لا صلاة عليه، لكنه يوجب علينا نحن الأحياء أن نغسل هذا الميت، وجب الغسل دون الوضوء. إذن هذه قاعدة، لكن هذه قاعدة كما قلنا غير مسلم بها، فإن ما أوجب الغسل أجزأ الغسل فيه عن الوضوء، أجزأ الغسل عن الوضوء. ثم قال ولا نقض بغير ما مر، يعني الأشياء الأخرى لا تعتبر نواقض، مثل ماذا؟ قال كالقذف، يعني إنسان قذف مسلما اتهمه بالزنا، هل هذا الفعل يعتبر ناقض؟ ما يعتبر ناقض. كذلك الكذاب إذا كذب لا يعتبر، والغيبة إذا اغتاب أحدا هذه لا تعتبر نواقض وإن كانت معاصي وذنوب ونحوها. والقهقهة ولو في الصلاة، لأن بعض المذاهب كالحنفية يرون أنها ناقض من نواقض الوضوء، لكن جمهور العلماء لا يرون أن القهقهة في الصلاة ناقض، وإن كانت تبطل الصلاة لكن لا تنقض الوضوء على الصحيح. وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، قد جاء عند بعض التابعين أنهم يرون وجوب الوضوء مما مست النار، سواء كان هذا الذي مسته النار لحم جزور أو غير جزور، فكل مطبوخ عندهم، كل لحم مطبوخ يعتبر أكله يعتبر ناقض من النواقض. وهذا مذهب لا قائل به اليوم، لكنه مما قيل. والصحيح أنه لا ينقض من مما مسته النار إلا لحم الإبل، لما ورد في ذلك الدليل ذكرناه الخاص. ولا يسن الوضوء منهما، أي ليس من السنة أن يتوضأ الإنسان إذا كذب أو اغتاب أو نم أو تقهقه في الصلاة أو أكل لحما. نعم، بهذا يكون انتهى من النواقض. الآن سيتكلم من المسائل الملحقة بالنواقض، ما هي؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
إذن هذه قاعدة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني اليقين أنه ماذا؟ على وضوء، اليقين أنه على وضوء. الآن نحن كلنا صلينا وأنت يقين أننا على وضوء، ورد عليك شك تردد، هل أنا طهارة أو غير طهارة؟ آخر الأحوال أنك توضأت ودخلت المسجد وصليت العشاء، إذن اليقين أنك على وضوء. الشك الذي يطرأ هذا شك لا يهدم اليقين، إذن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، لذلك قال بأن تيقن حدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، واليقين هو الصلاة سواء كان في الصلاة هي أو خارجها، يعني سواء طرأ عليك هذا الشك أثناء الصلاة أو خارج الصلاة أي بعد الصلاة، تساوى عنده أو قبل الصلاة تساوى عنده الأمران، يعني هذا التردد، أو غلب على ظنه أحدهما، هذا التردد يعني غلب على ظنه أحدهما، واليقين أنه على طهارة لكن شك، ثم هذا الشك زاد عنده، فإنه لا مهما كان فإنه لا يزيل هذا اليقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، يعني لا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله. فأما الشك على طهارة، شك بالحدث أو شك بالحدث والطهارة، واليقين الطهارة، تيقن أنه متطهر لكن شك تردد، أو تساوى هذا التردد بين الحدث وبين هذا، واليقين الطهارة، اليقين الطهارة. كيف اليقين الطهارة؟ أنني في المسجد لم أخرج من المسجد، في الدرس ولا زلت في الدرس مع الناس، ولم أسمع ريحا ولم يسمع من بجانبي ريحا، إذن يقين. لكن الآن أصبح الشك زاد حتى أصبح متردد، أيضا شككت في الحدث وشككت بالطهارة، ويقينك إذن الطهارة، فتبني على اليقين وتترك الشك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما.
هنا تيقن أنه تطهر وتيقن أنه أحدث، قال أنا على يقين أنني أحدثت وعلى يقين أنني توضعت، ولكن هل كان هذا قبل هذا؟ فقال: فإن تيقنهما، أي الطهارة والحدث، وجهل السابق منهما، أيهما أسبق؟ لأن إذا تيقننا أن الطهارة أسبق كان المتأخر ماذا؟ الحدث، فيكون ماذا؟ على حدث أو على طهارة؟ على حدث. فإذا كان تيقن أو تيقن أنه الحدث، تيقن الحدث والطهارة، لكن تيقن أن السابق الحدث والمتأخر الطهارة، تيقن أنه على طهارة. إذن إذا تيقن الحدث والطهارة وتيقن أن السابق الطهارة فهو على حدث، وإذا تيقن الطهارة والحدث وكان وتيقن أن السابق منهما الحدث فهو على طهارة. فإن تيقن أن السابق منهما الطهارة تيقن أنه على حدث. إذن إذا جهل من هو السابق منهما، هذه حال قد تقع وهي من النوادر، فهو يقول مؤلف نعم
قال رحمه الله تعالى فهو بضد حاله قبلهما.
فهو بضد حاله قبلهما، الآن تيقن، قال قبل الساعة أنا تيقنت أنني أحدثت وتوضأت، لكن لا أعلم هل كان الحدث قبل الطهارة أو الطهارة قبل الحدث، لكن قبل ساعة، هذا قبل الساعة، قبل ساعة أي قبل هذا اليقين من الحدث والطهارة كنت على طهارة، أي يقين كنت على طهارة أو كنت على حدث. إذن السابق لهما إن كنت متيقن بأن قبل ساعة كنت على طهارة وقبل نص ساعة كنت على يقين بأنك أحدثت وتوضأت، ولكن جهلت السابق منهما، تبني على ماذا؟ اسمع ماذا يقول. فهو بضد حاله ماذا؟ أقرأ أكمل.
قال فهو بضد حاله قبلهما.
نعم.
إن علمها
إذا كان يعلم، وهذه أيضا من السور النادرة، لذلك قال إن علمها. نعم. فإن كان قبلهما متطهرا، يعني قبل ساعة كنت على يقين أني على طهارة، لكن قبل نص ساعة كنت متيقنا أنني أحدثت وتوضأت ولكن لا أعلم أيهما أسبق، قال فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث. لما؟ أكمل.
قال وإن كان محدثا فهو الآن متطهر،
لأنه
قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها.
نعم، الآن قبل ساعة كنت متيقن أني طهارة على طهارة، لكن قبل نصف ساعة قمت وتوضعت وأحدثت، لكن لا أعلم أيهما أسبق، الحدث أم الوضوء الذي قبل الساعة. ما الذي دعاك إلى، طالما أنك قبل ساعة كنت على طهارة، ما الذي دعاك قبل نصف ساعة إلى الوضوء؟ هو تغير ماذا؟ الحال. الذي دعاك إليه ماذا؟ هو تغير الحال. إذن نعمل بضد ما كنت عليه. فإذا كنت قبل ساعة على طهارة ثم بعدها بنصف ساعة قمت وتوضأت وأحدثت ولا تعلم أيهما أسبق، نقول الذي دعاك إلى هذا حالك السابق، إذن تعمل بضدها. فكنت على يقين أنك قبل ساعة على طهارة، إذن الذي دعاك إلى الوضوء هو طروء الحدث عليك، إذن نقول أنت على حدث، تعمل بضده فتكون تعتبر نفسك محدث. وإذا كنت محدثا قبل ساعة ومتيقن أنك على حدث، لكن بعدها وبنصف ساعة توضأت وأحدثت ولا تعلم أيهما أسبق، تعمل بضد الحالة السابقة، فإذا كانت الحالة السابقة محدث تعتبر نفسك ماذا؟ على طهارة. نعم، لأن الذي دعاك ودفعك إلى الوضوء هو تغير الحال، أنك كنت على حدث وتوضأت، والذي دعاك إلى ترك الوضوء هو أنك كنت على طهارة. فهو الآن لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها، نعم، وشك في بقاء ضدها، وهو الأصل. أكمل.
قال وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
هذا خروجا من الخلاف، يعني قال لا أعلم قبل ساعة كنت على طهارة أو لا، لكن أعلم أنني قبل نصف ساعة توضأت وأحدثت، ما السبب الداعي لا أذكر، لكنني على يقين أنني، أو لا أعلم قبل ساعة كيف كنت، لكن أعلم أنني قبل نصف ساعة توضأت وأحدثت ولا أعلم أيهما أسبق، نقول احتياطا وتحوطا لدينك وجب عليك التطهر. نعم.
قال وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما.
نعم، يقول هذا شخص بجانبه شخص آخر وخرجت ريح أو صوت، لكن لا يعلم هل هو فلان أو فلان، نجهل، ويجهل كل منهما ممن خرجت منه الريح أو الصوت. قال: فإن سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه، لا يعلم هذا أنها منه ولا يعلم الثاني أنها منه، لكن كلاهما على يقين أنهم خرجت ريح أو سمع صوت، فإذا أحدهما يكون على طهارة والآخر على حدث يقينا، لكن من هو الذي على حدث والذي على طهارة لا يعلمون. فلا وضوء عليهما لأننا لا نعلم من هو المحدث، فنبني على ماذا؟ اليقين، لأننا لا نعلم من هو المحدث منهما فنبني على اليقين. فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، كل يصلي لوحده، كل يصلي منه لوحده، لكن يقينا أن أحدهما صلاته صحيحة والآخر غير صحيحة، لكن لما كان على اليقين أنه لا يعلم أنه أحدث فإنه صلاته صحيحة. ولا يصاففه في الصلاة وحده، يعني إذا صلوا في صف وكان لا يوجد أحد غيرهما في الصف فإنه لا يصف معه، لأنه يعتبر ماذا؟ كالمنفرد، يعني يعتبر منفرد، المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف، لا تصح صلاته خلف الصف، فإذا لم يوجد إلا هو وهذا فإنه يكون قد صلى لوحده، لأن أحدهما طاهر والآخر محدث، فيكون صلى خلف الصف لوحده. وإن كان أحدهما إماما، أي كان أحدهما إمام والناس خلفه يصلون خمسة أو عشرة من ضمنهم هذا الشخص الذي كان معه، أعاد صلاتهما، أعاد صلاتهما، لأن كل واحد منهم وجب عليه يصلي لوحده حتى تصح صلاته. لكن هذه المسألة يقول أهل العلم الصحيح أن الإنسان هنا يبني على اليقين ويقوم ويتوضأ حتى يقطع الشك باليقين، حتى يقطع الشك باليقين، لأنه يدور حول نفسه شك قد يكون هو أو صاحبه ولا يعلم هو أو صاحبه خرج منه الريح، فيطرح الشك ويبني على اليقين فيتوضأ حتى لا يعني يبني مثل هذه المسائل، وهذا أبرأ لدينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه، حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل.
نعم. يقول: ويحرم على المحدث مس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف محدث، لا يصلي، لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا وأيضا لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقالوا هذا أيضا يدل على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف أو بعض المصحف، أي صفحة من صفحاته، حتى جلده، جلد الذي يكون خارجه في المذهب، عند البعض هذا لا يعتبر من المصحف، عند البعض يعتبر من المصحف. إذن ما هو الذي يكون من المصحف عند البعض؟ قالوا: هذه الصفحات هي المصحف، وهذه الحواشي. المذهب جعلوا الجلد والحواشي من المصحف فلا يجوز مسها، يقول: أو بعض حتى جلده وحواشيه، حتى الجلد والحواشي بيد وغيرها بلا حائل، إذن لا يجوز للمحدث مس المصحف ولا حواشي المصحف ولا الجلد. وعند بعض العلماء أن المقصود مس المصحف هو الآيات المكتوبة، أما الحواشي والجلد فإنه لا يعتبر من ماذا؟ من المصحف، لأن هذا واقي للمصحف، واقي للمصحف بلا حائل طبعا. فإذا كان بحائل، يعني مسكه هكذا بمنديل، هذا المنديل، وكان على غير طهارة، يعتبر بحائل، يعتبر بحائل، فأخذه وفتح المصحف بحائل هكذا يعتبر حائل. هذا لمن؟ لمن كان مثلا معلما للقرآن أو معلما للقرآن واضطر إلى تعليم الناس أو طلابه أو تعليم الطالبات، تعلم الطالبات القرآن وكانت على غير طهارة، كانت تكون على مثلا حيض، فإنها تمسك المصحف بهذا بحال، أو تلبس دس بيدها وتمسك المصحف فيكون قد مسسته بماذا؟ بحائل، ولا حرج عليه كما ذكر المؤلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا حمله بعلاقته أو
هذا هذه هذه العلاقة هكذا، هذا يعتبر كان محدثا فإنه لا يعد من مس، لكن ينبغي مس حمل المصحف بهذا هكذا، هذا قد يعني يكون فيه امتهان له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا حمله بعلاقته أو في كيس
أو في كيس، أو إذا وضعه في كيس حمله في كيس، فإنه أيضا لا يعتبر من مس المصحف. فإذا حمل كيسا فيه مصحف وهو محدث فإنه لا يعتبر من مس المصحف.
قال: أو كم من غير مس.
أو كم من غير مس، يعني لو كان مصحف صغير وأدخله في جيبه أو وضعه في 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 كمه يكون له جيب مثلا. نعم. أو على جنب. نعم.
ولا تصفحه بكمه أو عود.
نعم، ولا تصفح في كمه، يعني ما مسكه مباشرة إنما مسكه من خلال الكم، يعني بحاء أو عود أو قلب الآيات بعود. نعم. ولا صفحات بعود. نعم.
ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه.
لماذا قال ولا صغير لوح، ولا صغير لوحا فيه قرآن؟ لأنه تعليم القرآن في الكتاتيب يكون يأتون بلوح، لوح كبير، ويكتبون ماذا؟ شيء من القرآن، آية آية، فيكون اللوح كبير والمكتوب ماذا؟ قليل. فإذا كان المكتوب قليل واللوح كبير فإنه لا يعتبر من مس المصحف، لأنه يكون الجزء الأعلى والمكتوب هو المصحف، أما ما كان تحته فإنه يعتبر من اللوح المنفصل. نعم.
قال: ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب.
قال: ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، كان يكون على اليد نجاسة بول مثلا فلا يجوز مس، قد يكون هو على الوضوء لكن مس دم أو بول فإنه لا يجوز له أن يمسك المصحف فإنه ينجسه. نعم. وسافر به لدار حرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل القرآن إلى أرض العدو، السفر بالقرآن إلى أرض العدو. نعم. حتى لا يمتهن.
قال: وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة.
يعني لا ينبغي للإنسان أن يكون عنده مثل رف في هذه الأرفف ويتوسد عليها، أو يضع مصحف يتوسد، هذا فيه امتهان القرآن لا يجوز. نعم. أو كتب شرعية. نعم.
قال: وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة.
نعم، وكره مد رجل إليه، يعني كان يكون أمام المصحف. لذلك الحقيقة كنت أتمنى من المساجد أن يضعون المصاحف بعيدة، مصاحف توضع بعيدة ليست قريبة من الصف الأول، يعني أحيانا قد يكون سان كبير سن وكذا فلا يستطيع أن يتربع يمد رجليه، ولذلك يا حبذا لو تكون المصاحف في على جنب أو تكون أمام بعيد عن المصلي، بحيث الذي يريد مصحف يذهب إليه، يذهب إليه ويأخذ المصحف يقرأ. أما أن توضع هكذا فأحيانا في صلاة جمعة أو في غيرها يعني يكون الإنسان يحتاج إلى أن يمدد رجليه لا يستطيع أن يجلس، فيكون قريب من المصحف، فإذا كان بعيدا منه فهذا أفضل. نعم. واستدباره وتخطيه، أيضا مثل هذه يريد أن يقفز المصحف، لا يبعد ويمشي بين هذه الأرفف.
قال: وتحرم
وتحليته بذهب أو فضة، أيضا لا يجوز لأنه يعتبر من اتخاذ الذهب والفضة فلا يجوز. وتحرم تحلية كتب العلم أيضا بالذهب والفضة، هذا من الإسراف والتبذير لا شك. نعم.
قال: وتحرم تحلية كتب العلم.
نعم، أي أيضا لا يجوز حتى لا يكون من اتخاذ الذهب والفضة. نعم.
قال: ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا.
أيضا من المحرمات على المحدث كما ذكر المؤلف مس المصحف وكذلك الصلاة، فمن كان محدثا لا يجوز له أن يصلي، فلا تصح من الصلاة كما مر معنا إلا بطهارة ولو نفلا، حتى صلاة، يقول
قال حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر.
نعم، صلاة الجنازة أيضا كصلاة النفل لا تصح إلا بطهارة، أما سجود تلاوة وشكر فلا يشترط لها على الصحيح، لا يشترط لها على الصحيح طهارة، وإنما يجوز لمن كان على حدث أصغر أو أكبر السجود للشكر وكذلك سجود التلاوة، لكن الأفضل الأكمل أن يكون على طهارة. نعم.
قال: ولا يكفر من صلى محدثا.
يعني من صلى محدثا لا شك أنه فعل محرما، لكنه لا يصل لحد الكفر. أيضا من المحرمات على المحدث. نعم.
قال: ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده.
نعم، أيضا من المسائل التي لا تصح إلا بطهارة الطواف، لأنه لا يصح الطواف إلا بطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كانت حائضا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فدل على أن طهارة شرط لصحة الطواف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. خصيتين لا يعتبر ناقض، أنه فقط مس الذكر لا يعتبر ناقض. نعم، مس خصيتين لا يعتبر ناقض. نعم، الممسوس متعمدا. نعم، الممسوس والماس إذا كان التعمد منهما نعم، أما إذا كان الممسوس غير لم يرد ذلك غير متعمد لا يعتبر ناقض كما مر. أحسنت. نعم، هذا له خاصية عبودية، لذلك بعض العلماء يقولون أحسنت لا يعتبر ناقض، لكنه الناقض هنا بالنسبة لنا أمر تعبدي، يعني تعبدنا الله عز وجل بالوضوء وعدم صحة الصلاة عند أكل لحم الجزر، يعني الحدث هنا أمر تعبدي، إما أن يكون كما قلنا الخارج من السبيل أو مظنة الخروج أو أمر تعبدي، هذا يكون من الأمر التعبدي، لأنهم قال نعم يعني الأمر التعبدي أمر بالوضوء، فدل على أن الحدث هنا يعني يعتبر حدث، أكل لحم الجزور يعتبر ناقض، فهذا أمر تعبدي. نعم، الأكبر والأصغر، إذا كان أصغر لأن نحن في باب الأصغر إلى الأعمال، الحدث الأكبر لا خلاف أنه أيضا في حكم هذا، لكن اختلفوا هل يجوز له قراءة القرآن للجنوب أو لا يجوز، سيأتي إن شاء. هذا في مس المصحف الأصغر لا يجوز. نعم، الراجح، الراجح أيضا مذهب الراجح أنه لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر. مس الأم للطفل الصغير لا، لا يعتبر ناقض من النواقض، هذا مما تعم به البلوى، ولأنه لا شهوة فيه ولا عمد. كتم القرآن، كتب القرآن نعم، وتوسده وتوسد كتب فيها، هذه في آخر الباب. ويحرم أيضا كتب القرآن، كتب القرآن بحيث يهان أيضا، يعني كمن أراد أن يكتب القرآن لإهان إيه لأجل أن يهين هذه القرآن يعني يكتب القرآن وليس المصحف، يكتب القرآن في أوراق خارجية من أجل أن يهين القرآن، يكتبه على ورق ويمشي عليه، هذا يحرم. لكن لو كتب غير القرآن كلام عادي ومشى عليه لا يأثم، لكن ما ينبغي لأشياء محترمة أن تهان. لكن القرآن عمدا يكتب القرآن في ورق مثل في الجرائد ويهينه فهذا يحرم. نعم، نعم، إذا تيقن الخروج الحدث. طيب، طبعا يخرج من الصلاة لا يجوز له أن يكمل الصلاة ولا حرج في الدين، هذا يحرم عليه، يعني الصلاة لا تصح، وإذا كان متيقن أنه يصلي صلاة لا تصح بغير طهارة فإن صلاته لا تصح ولا يجوز، يخرج من الصلاة ولا حرج عليه. هذه ذكر العلماء أنه لا ينبغي تزيين الجدران بكتابة المصحف، فإن المصحف أنزل للتلاوة والعمل وليس للتزيين، فهذا يعتبر من تزيين وزخرفة البيوت أو المساجد. والله الأصل ألا يحرق، ما ويجعل، لكن إذا خشي عليه من الامتهان ومن الضياع فإنه إن كان أسلم شيء له أن يحرق عند ذلك أجازوه من باب حفظه من الإهانة وليس بقصد الإهانة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.